أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 14 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد ابتدأنا من الدرس الماضي الحديث في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو أصل العدل. في الدرس الماضي بينا أهمية العدل الإلهي، وتحدثنا كذلك عن تعريف العدل، وبينا أبعاد العدل الإلهي، وذكرنا من هذه الأبعاد بعدين: البعد الأول العدل في الجزاء، والثاني العدل في التشريع. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان على أكثر مما فعل، ولا يكلف الإنسان بأكثر مما يقدر. وهنالك بينا أن صفة العدل في الإسلام صفة مركزية عليها الروايات والآيات والتذكير، أنها صفة مهمة ومركزية في الله سبحانه وتعالى. كلامنا في هذا اليوم هو في الحقيقة دمج لدرسين. عليكم السلام. الدرس الأول هو ما هي أدلة العدل العقلية. في الدرس الماضي تحدثنا عن أدلة العقل، أو بينا أهمية العدل بالآيات والروايات، وبالتالي يمكن القول أننا استدلينا على العدل بالآيات والروايات. لكن الكلام اليوم ما هي الأدلة العقلية على أن الخالق سبحانه وتعالى عادل؟ هذا سيكون البحث الأول. البحث الثاني نبحث فيه أحد فروع العدل الإلهي، وهو حرية الإنسان. هل الإنسان كائن حر مختار، أم أن الإنسان مجبور؟ وهذا الموضوع له صلة مهمة بموضوع العدالة الإلهية، حيث أننا إذا قلنا بأن الإنسان مجبور ويعاقب على فعله، هذا يعني أن الله غير عادل. وإذا قلنا بأن الإنسان مختار ويجزى على فعله، هذا مقتضى شنو؟ العدل الإلهي. على كل حال سوف نبحث هذا الموضوع وفيه بعض التفاصيل. أولا نأتي إلى ما هي الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى إله عادل، ليس بظلوم، ليس بظلام، ليس بمعتدي، ليس بجائر سبحانه وتعالى. المصنف يعرض دليلين، أو يمكن تسميتهما تقريرين، في المصطلح الحوزوي العلمي. أحيانا أنت عندك دليل أو فكرة أو نظرية، يختلف العلماء في كيفية تقريرها. تقريرها يعني في كيفية العرض، يعني كيف يدخل المسألة، كيف يبنيها. وهذا البناء في قوة المقصد، في قوة المقصد التي تقدر فيها، يعني كثرة في العقل أنه الله عادل، لكن قدرة أنه لا تقدر فيها عادل آخر في قوة المقصد التي تقدر فيها عادل آخر في قوة المقصد التي تقدر فيها عادل آخر في قوة المقصد التي تقدر فيها عادل آخر يقول فعل يكون على سبب حسن عدل
عند الرأس ضعفي ضعف الفكر أن أقول أن تقدر لك الأشياء خصوصا الأشياء إذا قلت بكل ما تقدر تشتغل فيه كما قال ذلك بعض الفرق الصين قالوا بأنه فكرنا نحن عقل نقاط خير شيء وشبيه بس نحن نقاط تقدرها غير تفاهمي وهذا يدلني على أن الموضوع كبير كبير كثير تفاهمي هذا المفروض أن نقول لنا أن نقول لنا إذا رأت المستقبل على الوحي بعد الفيلم أقول لها أن نقول مقيمتها نحن سبحانه وتعالى ما يفعل إلا فلسة وأفلت به أفلت له هذا ما يحتاج أفلت به أفلت به خطاه وقمه الله يفعل فلسة الله يحصر كل الفلسة لا يفعل فلسة من لا يفعل فلسة أنه لا يفعل هو حبيب المصحب الخلص حبيب يعني الرحمة وفاق فلسة 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 فلسة
السبب في ذلك أن هذا الجزء ولا تشتم انت احمد الفريق
بسبب الله سبحانه وتعالى. الخلفاء بسبب الله يعني تفسير الخلفاء هو أن يحكم في كم من قبل من الآيات مضبوط في كم من آخر. هذا شخص مضبوط من أم من أبو أخر شيء. أنا بقول لك أحمد بس فيه. فبتعرف أنا مضبوط بالتكوين الحسن. أنا بقول لك بالتكوين الحسن. هذا هو أحمد بس فيه. كل كان في حسن في صلح في آخر وقت. هذا تقدر لك. هذا مضبوط في كم من أم وحقين فيه. وفتح راح في الحاجة أفضل في الحاجة. يعني في كل رجل هذا أحمد. بطيب طيب. أحمد. أجل أجل خلاص ما في ما في كم صفر حتى خلاص ما في ما في ما كل شيء ترى جزء من جزء خلاص خلاص أوكي إذا تقول ما في كم عدد بس جيد بالطريق لكن أنت أيضا خلاص تقطعه الجباري جيد بالطريق ربع الباب جزء إذا تقول ما في ربع الباب صفر كم ما يقدر يجي ما في عدد بس لا جزء أيضا تقطع ألف ربع لكن ما في ما في هذا شيء طبيعي شوف كم إذا خلاص الكلام أنا كتير 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 هذا هذا الطريق بيكون بينه الله بس ما في ذلك إذا أقول طبيعي طيب شو جد إيش كم هذا كم صورة كم صورة خلاص كتير 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 بقى يمكن بس يعني كم هذا كم يقول بس 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 عشرة نبي نقول كتير كتير على نفس النبأ
Okay.
الحديث المتقدم عبارة أخرى لدليل نفي مبدأ الظلم. هذا بالنسبة لي الدرس 13 وهو الأدلة العقلية على العدل الإلهي. أما الدرس 14 وهو حرية الإنسان، يقول من الأبحاث التي تطرح في الكتب الكلامية على هامش بحث العدل الإلهي مبحث اختيار الإنسان وحريته. لماذا؟ يقول ويرتبط العدل باختيار الإنسان من حيث أنه لو كان الإنسان مجبورا ومفتقرا يعني فاقدا إلى الحرية والاختيار في أفعاله سيكون من الظلم تكليف بأداء بعض الأفعال أو تركها، ومن ثم معاقبته بسبب عدم التزامه بتلك الأفعال. فعلى سبيل المثال، لو أوثقوا أيدي شخص وأرجله بالحبال وأداروا في فمه الخمر عنوة والعياذ بالله، ثم أقاموا عليه الحد وجلدوه بسبب شرب الخمر، فسيعترف الجميع بأن هذا الشخص شنو؟ مظلوم. ومن هذا المنطلق أنكر المتكلمون مبدأ الجبر للإنسان وبادروا إلى الرد على هذه الشبهة في باب العدل الإلهي، إذ مع ثبوت نظرية الجبر يخدش العدل الإلهي. ومن هنا قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في مجال أعمال الإنسان، فإن كانت الإمام حين قاعد يحتج قاعد يناقش يقول فإن كانت أي الأعمال السيئة من الله على انفراده فما باله يعذب عبده على ما لم يفعله مع عدله ورحمته وحكمته. يعني إذا كان الله هو الذي يقوم بأعمالنا والعمل قبيح، فلماذا نعاقب نحن سبحانه وتعالى؟ فإذن لا جبر من الله. وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام هل فوض الله الأمر إلى العباد أعطاهم مطلق الحرية أو أجبرهم على المعاصي؟ فقال الله أعدل وأحكم من ذلك. الله أعدل وأحكم من أن يجبر العباد أو أن يفوض لهم الأمور تماما. وعلى هذا الأساس ورد في آيات عدة من القرآن الكريم أنه لا يظلم أحد في الآخرة، بل يجزى كل شخص على العمل الذي قام به فقط. فقال سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. على أن نظرية الجبر الآن يبين الدليل الوجداني، يقول على أن نظرية الجبر تتقاطع مع الضمير الإنساني فضلا عن منافاتها للعدل الإلهي أيضا، ذلك أن اختيار الإنسان وحريته أمر وجداني وبديهي. كل إنسان لو راجع إلى نفسه وأفعاله يجد أن أعماله منبعثة من ذاته وصادرة من إرادته، ولا يستطيع أن يحمل مسؤوليته على الآخرين وأن يتخلى عاتقه عن ثقل عمله وجرمه. والقرآن الكريم تجلى عن هذه الحالة الإنسانية الواعية بالنسبة إلى أعماله ويخاطبه بكل وضوح. يعني القرآن يبين هذا البعد، وهو أن الحرية أمر وجداني. يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني تقدر تقول حق الواحد اللي ما سوى الشغلة تقول له كنت تقدر تسوي، أنت تدري عن نفسك كنت تقدر تسوي. طيب الأمر بين الأمرين. يقول ولما كانت نظرية الجبر متعارضة مع العدل الإلهي ذهب جماعة إلى القول بنظرية التفويض مقابل الجبر. ماذا يعني التفويض؟ يعني معنيان، درجة أولى وفي درجة متطرفة ثانية. والتفويض يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى قدرته أداء الأفعال إلى الإنسان وتركه لحاله دون أن يتدخل في أموره المختلفة. هذا المستوى الأول من التفويض. المستوى الثاني يقول بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالقول أنه سبحانه غير قادر على التدخل في شؤون الإنسان. إن أهم إشكال يواجه نظرية التفويض هو تقييد قدرة الله وسلطته خصوصا المتطرفة، مضافا إلى عجزه وضعفه. أولا فيها تقييد، ثانيا فيها إضعاف لله، شلون الله ما يقدر يتدخل؟ لا يقدر يتدخل. وفيها تقييد لقدرة الله بأن الله أعطى الإنسان وبعد شنو ما يتدخل فيه فعله، لأنه سبحانه وتعالى ليس لديه أي سلطة على أفعال عباده ولا يمتلك القدرة على منع صدور أي فعل منهم بمقتضى هذه النظرية، في حين ثبت في بحث التوحيد أنه ذو قدرة مطلقة. قال الإمام أبو جعفر الباقر في رد نظرية الجبر والتفويض قال لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، يعني ما فوض الأمور لعباده لأنه ضعيف وما يقدر أن يمشي أمورهم، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. هذا الميزان اللي بالنص، لا أعطاهم كاملا ولا أجبرهم. وفي مقابل هاتين النظريتين أطلق الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عقيدة الأمر بين الأمرين، فقال الإمام أبو عبد الله الصادق في هذا الصدد لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وخلاصة الكلام في الأمر بين الأمرين أن الإنسان من جهة غير مجبور لامتلاكه القدرة والاختيار، ومن جهة أخرى لم تفوض إليه الأمور بشكل تام، فيستطيع الله سبحانه وتعالى في أي لحظة منع الإنسان من استخدام قدرته أو الحيلولة دون تأثيرها أو سلبه أصل تلك القدرة. أو بتعبير آخر، هذا التفسير الثاني، أو فقل من ناحية يعترف بأن الإنسان مختار إذ اختياره أمر وجداني وبديهي، ومن ناحية ثانية يجري التسليم بالسلطة المطلقة لله سبحانه وتعالى بحيث لا يمكن أن يتحقق أي فعل من الأفعال في العالم دون إرادته ومشيئته جل وعلا. التفسير الثالث أن الإنسان مجبور في جملة من الأفعال مثل الزمان والمكان والشكل والأبوين والتكوين البيولوجي وغيره، ومفوض إليه مختار في الأمور الأخلاقية والاختيارية. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.